أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وحده لا شريك له، له الملك له الحمد، يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حلقة تتجدد من سلسلة السيرة النبوية، وهي السيرة العاطرة لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وموعدنا إن شاء الله تبارك وتعالى مع الحلقة 13 من هذه السلسلة، ونحن لازلنا نسير رويدا رويدا مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. ولا يزال هو محمد الذي سيصير نبيا، لكنه لم يصبح نبيا بعد، لم يوحى إليه، لم تحدث البعثة بعد، ولكن كان كل من حول رسول الله صلى الله عليه وسلم يرى فيه شيئا مختلفا عن بقية الناس، سواء المحبة التي ألقاها الله عز وجل عليه، سواء كان اشتهاره صلى الله عليه وسلم بين أهل مكة، وسواء أيضا ما يحدث معه صلى الله عليه وسلم من أمور هو نفسه عليه أفضل الصلاة والسلام تحدث عنها، فقال: إني لأعلم حجرا بمكة، أو أعرف حجرا بمكة كان يسلم علي، يعني يقول السلام عليك يا رسول الله. كل هذه الأمور كانت تكون عند رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، أو تكون في العقل الجمعي اللي حوالين النبي عليه الصلاة والسلام فكرة معينة، وهي فكرة أن هذا الرجل هو رجل مميز، خاصة أيضا أن بعض الناس بدأوا ينظرون في علامات النبوة التي أخبر الله تبارك وتعالى بها في الكتب السابقة. من هذا ما حدث مع النبي عليه الصلاة والسلام، إنه لما بلغ عمره 14 خرج صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين مع عمه أبي طالب في رحلة تجارية إلى الشام. هذه الرحلة التجارية كانت معروفة، لأن قريش كان لها رحلتان، الرحلة الأولى هي رحلة الشتاء، والرحلة الأخرى هي رحلة الصيف. النبي صلى الله عليه وسلم خرج مع عمه أبي طالب هنا، وده نوع من أنواع الثراء الذي يكونه الله تبارك وتعالى داخل عقل النبي عليه الصلاة والسلام، وداخل روح النبي صلى الله عليه وسلم، وداخل نفس النبي عليه أفضل الصلاة وتم التسليم. الأسفار هي من أخصب أبواب المعرفة، وهي أعمقها أثرا كما يقول الأدباء، وكما يقول الذين كتبوا في يعني اللي بيسموه أدب الأسفار أو أدب الرحلات. هذه الرحلات تزيد الإنسان خبرة، وتجعله يلتقي بنوعية من البشر ليس في مجتمعه، يعني نوعيات مختلفة. فالرسول صلى الله عليه وسلم أكيد يعني لقي من الروم من لقي، لقي من اليهود من لقي، لقي من الأنباط اللي هم فلاح الشام أو بائع الزيت، لقي من لقي هؤلاء. كان يمر صلى الله عليه وسلم على هذه الأماكن فيلقى فيها بعض الناس، فيكتسب عليه الصلاة والسلام الخبرة، يتعامل مع الناس، لأن التاجر بعد فترة يستطيع أن يميز هل هذا الرجل دخل ليشتري منه أم لا، بيكون عنده برضو حجة في الإقناع، إزاي أنه يقنع واحد بهذه السلعة التي معه. كل هذه الأشياء كانت يعني من الأمور التي رباها الله تبارك وتعالى في نفس النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت نوعا من أنواع الخبرة يضاف إلى نفسي وشخصي وقلبي وروح النبي عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. سافر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، وفي طريقهم إلى الشام كان لقاء ببحير الراهب. بحير الراهب هذا من الشخصيات التي كانت موجودة في زمن الفترة أو في زمن الجاهلية. هو لم يكن عربيا، ولكنه كان منقطعا، أو ربما كان في أصول عربية، ولكنه كان منقطعا للعبادة. أنت عارف الرهبانية ظهرت بعد سيدنا عيسى عليه السلام، ورهبانية بتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله، فما رعوها حق رعايتها. ولذلك أنت لما تشوف قصة النبي عليه الصلاة والسلام ذكر فيها فقال وكان راهب، تعرف إن هذه القصة وقعت بعد رفع سيدنا عيسى عليه السلام، لأن هذه قرينة تدل عليها، قرينة وجود الراهب. ليه؟ لأن الرهبانية الجماعة النصارى ابتدعوها بعد رفع سيدنا عيسى عليه السلام، وليس هي وليس قبله، فكانوا يأوون إلى الأكواخ وإلى الصوامع. كلمة الصومعة اللي هي بيقولوا صومعت الشيء أو صمعت الشيء، يعني جعلته إيه دقيقا، ولذلك يقال الأصيمع اللي هو صغير الإيه صغير الرأس مثلا. فالصومعة هي تحديد الشيء وجعله إيه دقيقا، أو جعله دقيقا، دقيق مش الدقيق اللي هو الطحين، من الدقة يعني. فهذا البحيرة كان قد ترهبن وانقطع للعباد، لكن يبدو أنه كان عالما. وهناك أمر آخر، أن بحير الراهب هذا لما جاء المفسرون في قول الله تبارك وتعالى لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إن النصارى، هو مش كل الذين قالوا إن النصارى حلوين وجمال. ولذلك حتى كان من فرائد الشيخ ابن العثيمين عليه رحمة الله أنه كان يقول لا تقل النصارى خير من اليهود، ولكن قل اليهود شر من النصارى، لأن كليهما جمع الله سبحانه وتعالى في القرآن، وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، حتى دي ده كله فين. لكن هو الجماعة النصارى أقل عداء للإسلام من اليهود، وإن كان النهاردة النصارى فيهم نفس العداء ويمكن أشد، والمذابح التي قام بها النصارى على مدار التاريخ يمكن أسوأ من مذابح اليهود ومجازر اليهود التي أقاموها ضد الإيه؟ ضد المسلمين، والحرب المعلنة ضد الإسلام. وطبعا الحرب بيننا وبين الروم ممتدة لحد الملحمة اللي هم عاملين يسموها عندهم إرمجدون، وعاملين يتكلموا عليها ليلة نهار، وكأنهم يعني يجهزون العدة والعتاد لكي يقاتلوا في هذه الإيه؟ في هذه الملحمة الكبرى أو في هذه المجزرة أو المعركة الكبرى. ويبدو أن بحيرة هذا لما جاءت هذه الآية وتنزلت هذه الآية، فقال الله تبارك وتعالى لتجدن أقربهم مودة للذين أمنوا الذين قالوا إن النصارى، هنا بقى التعليل ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون، إذا لم يستكبروا أسلم خلاص. والتكملة وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق، الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. مش كده مش ربنا سبحانه وتعالى قال هذا عن أهل الكتاب في سورة البقرة، يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين. ففي تفسير هذه الآية وسبب نزول هذه الآية قالوا إن النصارى دول كان منهم سيدنا سلمان الفارسي، منهم بحير الراهب، لو كان عالما بعلامات النبوة في شخص رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام حتى في بني سعد كانت هناك سحابة غمامة كانت تظله صلى الله عليه وسلم أينما راح وأينما ذهب، وفي بعض الروايات أنه جلس تحت شجرة، هذه الشجرة لا يجلس تحتها إلا نبي كما قال بعض كتاب الإيه؟ بعض كتاب السير وبعض مؤرخي السيرة النبوية. فكان النبي صلى الله عليه وسلم مع أبي طالب، فبحيرة لم يكن يدعو العرب إلى طعام، ولم يكن يدعو الناس إلى طعام أصلا ولا يخرج من صومعته، ولكن هذه المرة دعاهم جميعا، فتخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم إيه عنه، فسأله اللي هو بحيرة سأل أبو طالب فقال هل تأخر عنكم أحد؟ فقالوا لا، قال بل تأخر أحد، قال نعم ابني اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم، قال إنه لا ينبغي أن يكون هذا ابنك. طبعا كل ده كان مذكور في الإيه؟ مذكور في الكتب السابقة، المعذبة الفرقليت أحمد كما تقول، لأنهم لحد دلوقتي جمع النصارى هم يجوا يقول لك إيه؟ يقول لك الفرقليت هو عيسى، المعذب هو عيسى، لا هو قال إن في حد تاني جاي، وأنت عارف الجماعة دول يعني إيه، ربنا يهديهم للإسلام. أنا مش عارف أطول أتكلم في الموضوع ده، المهم يعني إنه كان موجودا عندهم في الكتب بأوصافه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه، ليس بصخاب في الأسواق، متواضع، ضحوك، القتال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، كل هذه الأوصاف كانت موجودة في الكتب السابقة. فبحيرة لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم توسم فيه نبوة، عرف أنه النبي، فقال ليس أو لا ينبغي أن يكون هذا بابنك؟ قال نعم فإنه ابن أخي، مات أبوه وأمه حبلى، قال صدقت، ارجع به إلى بلدك واحذر عليه إيه؟ واحذر عليه يهود. بعض كتاب السير لما جه يتكلم في المسألة قال لك كنت ليه تذكر الموضوع ده ومش هيترتب عليه أي أثر؟ لا هيترتب عليه، هيترتب عليه صدق القرآن، هيترتب عليه حفظ الله لنبيه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، هيترتب عليه حتى العلم، لأنك إذا مت وأنت عالم بالمسألة خير لك من أن تموت وأنت جاهل به. طب إزاي؟ يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، ما في مسائل علمية دقيقة الناس لا ينتبهون إليه، لكن دي بترفع درجة الإيه؟ درجة العبد المؤمن يوم القيامة. فلما بحير الراهب رأى النبي صلى الله عليه وسلم زادت تقول العرب في أمثالها قطعت جهيزة قول كل خطيب، فده أدل دليل على أن هؤلاء يعرفون النبي صلى الله عليه وسلم، يعرفون صدقه. لذلك أنا لما جيبك قلت لكم سورة النمل ربنا سبحانه وتعالى قال إيه؟ وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. طب هو الجحود واليقين الاثنين مع بعض إزاي؟ قال لك اليقين في القلب، إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغين، ماشي، هم يعلمون أنت على الحق، فاليقين جوه القلب، لكن الجوارح الإيد اللسان لا لا هذا كاذب مش صادق، مع إنه في الداخل يقتنع تماما تماما يقينا قولا واحدا أن هذا هو النبي، نبي آخر الزمان، بس أنا مش هأسلم به معه ولن أؤمن به كما إيه؟ كما هي يعني نداءات الشيطان في إيه؟ في نفوس هؤلاء. تمام. طيب لأن بعد موقف بحيرة بقى هناخد بس كمان فايدة، إن 14 سنة والنبي صلى الله عليه وسلم بيشتغل، إحنا عندنا النهاردة المراهقة ممكن تفضل لحد 65 سنة، والمراهقة ممكن تفضل لحد 40 سنة، مفيش بقى كدح، مفيش كد، مفيش عمل، والناس بطالة ما بتشتغلش. وأنا قلت لك قبل كده إن البطالة بتهيئ لصاحبها الفراغ، والفراغ المحضن الأساسي لبكتيريا الأمراض الاجتماعية والنفسية والعقدية. ولذلك كان من قول السادة المالكية رحمة الله عليهم أنهم قالوا إذا لم يكن عمل للشباب فعلى الأمير أو ولي الأمر أن يأتي ببعضهم هم العاطلين فيأمرهم بحفر حفر ثم ينقذهم عليه يجمع عليه فلوس، ثم يأتي بمن بعدهم ويأمرهم بردم هذه الحفر، لأنه مش عايز فراغ خالص. نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفرق. الفارغ ده بقى يفضل بقى يدور، طب أنا ما عنديش شغل ما بشتغلش أعمل إيه؟ حرازي في الناس مثلا، ولا أسمع أغاني، ولا أضيع الوقت على اليوتيوب والسوشيال ميديا كلها، ولا أتفرج على مباراة، وبعد ما أتفرج على مباراة أعمل تحفيل، وبعد التحفيل نتخانق مع بعض. ما حيبدأ بقى يفكر في أي حاجة غلط. تمام؟ فالعمل مهم جدا جدا في حياة الإيه؟ في حياة الإنسان، وده اللي بيربي الإنسان القوي. بعد كده يبدأ الرسول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين تحدث معه بعض الأمور بترتيب الحق سبحانه وتعالى وبتقدير الله تبارك وتعالى. حضر رسول الله صلى الله عليه وسلم حربا اسمها حرب الفجار، ما اسمهاش حرب الفجار، لا اسمها حرب الفجار. ليه؟ لأنهم فجروا في الأشهر الحرم. تعرف الأشهر الحرم عند العرب كانوا يكفون فيها على الإيه؟ عن القتال خلاص، وده كان علشان تحصل عملية إيه؟ انتظام المصالح، هدوء العداوات، حتى أن رجل كان يلقى وقتها قاتل أبيه فيحجزه عن إدراك فأره شعوره بأنه في الشهر الإيه؟ في الشهر الحرام. والإسلام أكد على هذا، إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن إيه؟ فيهن أنفسكم. تخيل الجاهلي كان يفعل هذا. بالنسبة لنا إحنا كمسلمين في الأشهر الحرم في مهرجانات، في أغاني، في أفلام، في سينما، في بلاوي، في كرة، الهلال بيشتم النصر والزملكاوية بيشتموا الأهلوية، والدحيل بيشتم السد والسد بيشتم الريان، وهناك بقى اتفرج، والوحدات والفيصلي في الأردن كل بقى عمال يشتم في التاني. ويا سلام بقى لما يكون التاني مجنون كرة وكلاسيكو الأرض بقى، ريال مدريد بيلعب البرشا خلاص، ولا البايرن مثلا بيلعب لابتزيش، اتفرج بقى على كل حاجات من دي، ماشي. الناس بقى تشتم في بعضها واحنا في أشهر ايه؟ في أشهر حرم. فحرب الفجار هذه استباحها بعض العربي وقاتلوا، فالذي حصل انه النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه اجمعين، خد بالك يقال ان الحرب دي صدت 4 سنوات، يعني 4 أعوام كاملة وهذه الحرب تدور. النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه اجمعين عمره كان في هذه الحرب من 14 إلى 19 سنة، يقال هذا يعني عند كتاب السير. فقاتل صلى الله عليه وسلم في هذه الحرب، بس قتاله كان إيه؟ قال كنت أنبل على أعمامي. النبل اللي هم بإيه بيرموا بيه ده، كان النبي صلى الله عليه وسلم بيلتقطه ثم يعطيه لإيه؟ لأعمامي. هنا ده نوع من أنواع التربية الربانية للنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، ونوع من أنواع تفاعل النبي عليه الصلاة والسلام مع المجتمع، إن هو ما يكونش منعزل، لأنه لو منعزل مش هيفهم، مش هيفهم طريقة العرب في الحرب إيه. أنا عايز أقول لك على حاجة، أنت هتيجي في غزوة بدر هتشوف النبي عليه الصلاة والسلام بيتحرك بعبقرية فذة، وإزاي إن هو بعدد أقل من عدد المشركين، لأن عدد المشركين كان 3 أضعاف المسلمين، 300 ودول 1000، إزاي بقى يقدر يواجه؟ فعملية النبل دي بالذات كانت عملية شخصة في ذهن النبي عليه الصلاة والسلام. إزاي بقى؟ هقول لك إزاي. في غزوة بدر 300 المسلمين، 314 17 19 15 16 أو 13 حتى، وفي 1000. فالنبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال للمسلمين بعد أن نظمهم وعمل نوع من أنواع التعبئة، بحيث أن يكون في مسافات ما بين بعضهم البعض، دي الطريقة اللي استخدمها خالد بن الوليد بعد كده في معركة اليرموك. فقال إذا إيه؟ إذا أكسبوكم، يعني كانوا قريبا منك أو كانوا قريبا منكم، فانضحوهم عنا بالنبل. يعني إيه؟ مشركين جايين همت، طبعا 1000 بقى ودول 300، يلا. فأول ما كده بيهجمهم النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم استنوا، إذا أكسبوكم يعني كانوا قريبين هم، ابدأوا اضربوا بالنبل. لما يضربوا بالنبل هيحصل إيه؟ هيحصل إن جيش المشركين في ناس هتموت، في فرس هيقع، فيحصل الخبل والخلل فين؟ في جيش المشركين. ده تعلمه فين النبي عليه الصلاة والسلام؟ وتعلمه في هذه المعارك، خبرات متوارثة. فحتى الحرب يعني قريش لم تكن تحارب كثيرا، لأنها في حرم الله الآمن، أطعمهم من جوع وأمنهم من خوف، إن هذه الإيه؟ البلدة يعني مكة حرمها الله يوم خلق السماوات والأرض ولم يحلها لأحد، وإنما أحلت لي ساعة من النهار كما أخبر صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. فهنا الرسول صلى الله عليه وسلم بيكتسب خبرة، وبعدين لم يقاتل بيده عشان ما يكونش قاتل مع المشركين ضد المشركين، لا، إنما إيه؟ كان بيجمع النبل. والنبي عليه الصلاة والسلام لم يندم على شهودي هذه الحرب، لأنه كان بيدافع عن المقدسات وعن الأشهر الحرم، ومتفاعل مع المجتمع، إن هو موجود ساعتها النبي صلى الله عليه وسلم داخل هذا المجتمع، مش بعيد عنه، مش غريب عنه، فكان يعلم أساليب إيه؟ أساليب هؤلاء. ولكنه كان ينبل على أعمامه، يعني في بني هاشم، يعني بني هاشم لهم الباع في الإيه؟ لهم الباع في الحرب. وكذلك كان سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه كان فارسا، يعني كان فارسا رضي الله عنه وأرضاه من الفرسان الإيه؟ القلائل، وكان مقاتلا وكان صاحب فكر في القتال. بس طبعا الفتنة اللي حصلت بسببها اختفى عنا كثير من الأمور، سواء كانت الأمور الإدارية، سواء حتى كانت الأمور العسكرية، سواء حتى الفتوحات اللي كانت في سيدنا علي في الناحية الثانية اللي هي ناحية تركيا والأماكن دي أو ما وراء النهر كمان، هذه الفتوحات غابت عنا كثيرا، زي ما غابت أساليب الإدارة بتاع سيدنا عثمان بسبب الفتنة. فهذه الفترة الرمادية أخفت عنا أشياء كثيرة قد يعني وقعت في هذا الزمان، وكنا سنستفيد منها بشكل من الأشكال. يبقى كده النبي صلى الله عليه وسلم شارك في حرب الفجار، وهذه الحرب التي استفاد منها النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. بعد كده جاء حلف اسمه حلف الفضول. حلف الفضول ده أخواننا كان فين بقى؟ كان في بيت عبد الله بن جدعان. هو طبعا كان فيه أكثر من واحد اسمه الفضل، وخد بالك أن العرب بتسمي الإيه؟ بتسمي الأمر بأدنى شيء فيه. يعني الكعبة ما سميتهاش مثلا مرتفعة، لا، سميتها الكعبة عشان مكعبة. يحصل سيل في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فجرف بيت امرأة عجوز تعيش وحدها اسمها منهشل، فقال لك ده أقل أو أدنى شيء حصل، رغم أنه خد الإيه؟ خد المقام في سكته، مقام إبراهيم، ومع ذلك ما قالوش سيل المقام، إنما قالوا سيل أمه إيه؟ أم نهشل اللي هي كانت من بني إيه؟ من بني جمح. اللي حصل إن عبد الله بن جدعان هذا كان رجلا في الجاهلية من الناس اللي هي عندها إيه؟ عندها عقل. فهذا الرجل حرم الخمر على نفسه، لأنه في مرة شرب خمر، وبعد ما شرب هذا الإيه؟ شرب هذا الخمر، قام ففعل شيئا، فيعني قالوا له ماذا تفعل؟ قال أفعل كذا، فضحكوا منه، فأقسم ألا يشرب الخمر. في نفس التوقيت هذا الرجل كان يطعم الطعام، كان يحمل حملات، وكان يسد الديون، وكان يذبح في كل يوم شاة أو شاتين لأهل الحرم وللمماليك وهكذا. وده على فكرة اللي كان يملك سيدنا صهيب الرومي رضي الله عنه وأرضاه. على فكرة بنته كما في صحيح مسلم سألت النبي صلى الله عليه وسلم، قالت يا رسول الله اللي كان يطعم الطعام ويحمل الحملات أفيدخل الجنة؟ قال لا، لأنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. كذلك الجماعة اللي هم المخترعين اللي بيخترع حاجة البشرية بتنتفع بها، زي التليفون اللي احنا مثلا بنسجل عليه ده، زي مثلا الكشاف أو المصباح، ما الحاجات دي كلها الغرب سرق من المسلمين الاختراعات وكملها هو يعني، ماشي. فلما يجي مثلا دول، طب دول هيدخلوا الجنة ولا النار؟ هو دخول الجنة والنار مش مرتهم بفعل جيد في الدنيا دون الإيمان، ومرهم بالإيمان بكلمة لا إله إلا الله التي خلق الله به من أجلها السماوات والأرض وأقام سوق الجهاد وجعل الجنة والنار، على الكلمة دي مش حاجة تانية. فهو لم يقل لا إله إلا الله محمد رسول الله، فبياخد حظه في الدنيا من الشهرة، من ثناء الناس عليه، من جائزة نوبل، من الفلوس اللي بيجمعها، من السهولة واليسر اللي في المعيشة، وأيضا عند الموت يخفف الله عز وجل عنه سكرات الموت. إنما يوم القيامة لا، هيدخله الجنة بمناسبة إيه؟ طب ما هو آزر بقى يدخل الجنة بمناسبة أنه هو رب سيدنا إبراهيم، أبو طالب يدخل الجنة بمناسبة أنه رب النبي صلى الله عليه وسلم، فرعون يدخل الجنة بمناسبة أنه رب سيدنا موسى عليه السلام. لا، الفعل إنما يقبل بالإيمان والمتابعة والنية الصالحة طبعا بينهم. فهنا عبد الله بن جدعان هذا جمع الناس في داره حتى تحالفوا، هتحالفوا بشكل مخالف للجاهلية. الجاهلية كان فيها أثر، كان فيها اعتداء على الناس، يعني زي سيدنا جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه ما قال إيه، كنا قوما أهل جلال، حد قال ويأكل القوي منا الضعيف. شريعة الغرب البقاء للأقوى والأدهى والألأم والأخبث مش للأصلح. فالذي حصل بأنهم تجمعوا حتى يتفقوا على إيه، حتى يتفقوا على نصرة المظلوم. اللي حصل إن في رجل من زبيد، ساعات بيقولوا زبيد في اليمن بس أنا قرأتها أكثر من مرة زبيد، عشان حتى كده صاحب المعجم أو القاموس كان يقول الزبيدي مش الزبيدي، والشيخ محمود شاكر عليه رحمة الله يعني شكلها زبيد. فأتى بتجارة، اشترى مين؟ اشترى العاص بن وائل السهمي. خد بالك العاص من العوص، يعني من الشدة مش من المعصية، وأبى له، وأبى أن يدفع له حق هذه الإيه، هذه البضاعة. فاستعدى هذا الرجل عليه قبائل قريش والأحلاف فلم يكترثوا له، فقام عند الكعبة وأنشد شعرا فيه يا آل فهر لمظلوم بضاعته ببطن مكة تأتي الدار والنفر، ومحرم أشعث لم يقض عمرته يا للرجال وبين الحجر والحجر، إن الحرام لمن تمت كرامته ولا حرام بثوب الفاجر الإيه الغادر. فعندئذ قام الزبير بن عبد المطلب اللي هو عم النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما لهذا مترك. فاجتمع بقى بنو هاشم وبنو زهرة، واجتمع بنو تيم ابن مرة وبنو أسد في دار مين؟ في دار عبد الله بن جدعان. وعندئذ قالوا نحصل على الإيه؟ حق هذا الزبيدي. وبالفعل أبرموا حلف الإيه؟ حلف الفضول. وطبعا أنهم يعني قالوا هذا، النبي صلى الله عليه وسلم شارك في هذا الحلف، يعني كان موجودا، وقال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين لقد شهدت مع عمومتي حلفا في دار عبد الله بن جدعان ما أحب أن لي به حمر النعم، يعني لو حمر النعم عندي لا الحلف ده أفضل، ولو دعيت به في الإسلام لأجبت. ماشي، يعني لو كان هذا الحلف في الإسلام كان النبي صلى الله عليه وسلم سوف إيه؟ سوف يجيب عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم إلى هذا الإيه؟ إلى هذا الحلف. برضو هترجع تقول إن معنى الكلام هنا إن ربنا سبحانه وتعالى جعل النبي صلى الله عليه وسلم شاهدا للمكارم أو المكرمات وكان حاضرا فيها. كده بدأت الناس تعرف مين الراجل ده، مين محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم، من هذا الرجل اللي بيحضر المكرمات، هذا الرجل الذي شهد حلف الفضول، شهد حرب الفجار. بدأ الاسم يتردد وبدأ الناس يتعرفون على أخلاقه، لأنه مهم جدا 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 أنك تفهم أن الاستدلال على نبوة النبي صلى الله عليه وسلم أو على نبوة النبي عموما زي ما السادة الأشاعرة قالوا وغيرهم طبعا من أهل السنة، فقم عشان ما حدش يطلع يقول الشيخ حامد أشعري، تمام؟ فيقولون أن حياة النبي قبل النبوة هي دليل على نبوته، لأنه لا يقالف حراما ولا يرتكب خطأ، ده ربنا عز وجل حفظ الأنبياء من إيه؟ من هذا جميعا، تمام؟ فهنا معناه أن بدأ اسم النبي صلى الله عليه وسلم يتردد، وده من ضمن ما يمهد الله به لنبوة رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين. كده قبائل قريش والرجل الزبيدي ده ما هيرجع يقول لهم والله بنو هاشم وكان معهم شاب صبيح مليح اتفق على هذا خلاص. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم ينظر فيرى كيف تدار الأمور، زي ما سيدنا يوسف عليه السلام كان في بيت العزيز فترة طويلة فنظر كيف تدار الأمور، فكان يرى رجال الدولة يدخلون ويخرجون ويتناقشون ويتباحثون، فبدأ يعرف بعض الايه بعض الأمور اللي من شأنها ان هي تزكي عنده أو تؤيد عنده كيف يدير الأمور بعد ذلك. ده غير بقى العلم الرباني اللي ربنا سبحانه وتعالى إيه أعطاه له. ولذلك الداعية لابد أن يكون متفاعلا مع الحياة، وانت نفسك لابد أن تكون متفاعلا مع الحياة، ما تعتزيش، العزلة ما تنفعش، لأن العزلة معناها أنك ستخسر كثيرا، تمام. ويمكن العزلة للناس العواجيز اللي زي حالتنا اللي بعد الـ40 وطالع، يعتزلوا بقى لأن هم شافوا من الحياة ما رأوا، زي ما الإمام السيوطي فعل، وزي ما كان الإمام الخطابي عليه رحمة الله في كتاب العزلة قد تحدث عن هذا الأمر وقال إن هناك شروط، لأن حقيقة الصمت والعزلة وأيضا السهر والتدبر هذه الأشياء تربي الكثير والكثير. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يعتزل هذا المجتمع، وإنما كان متفاعلا معه وكان حيا فيه صلى الله عليه وسلم، وعرف اسمه عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، وعرف صدقه وأمانته، حتى وصل هذا الصدق وهذه الأمانة إلى مسامع خديجة بنت خويلد، لنرى مرحلة جديدة من مراحل حياة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. سائلين الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما قد علمنا سبحانه وتعالى، وسائلين إياه عز وجل أن يغدق علينا من بركاته ومن فيضاته ومن سني بهي أنواره، وأن يوردنا حياض رحمته تبارك وتعالى. اللهم آمين، وصلى الله عليه وسلم محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.